الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح علينا جميعا من بركات فضلك وخيرك وإحسانك ولطفك. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا في هذا اللقاء لطاعتك وحسن عبادتك، وتجعل ما نقوم به من عمل في موازين حسنات الجميع. قولوا آمين. أيها الأحبة، بادئ ذي بدء أحيي الجميع بتحية المحبة، تحية ملؤها الألفة وملؤها السلام والوداد وملؤها كل شيء في هذه الدنيا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاولت أن أتقصى حديثا يتعلق بحديث الروح مع الروح، حديث يحتاجه شبابنا في هذا اليوم وفي هذا الزمن، حديث هرم فيه الكبير وضعف فيه الرجل الكبير، ولكن بقي أن نتحدث فيه بطريقة حديث الروح إلى الروح. ربما سمعت كثير حديث بر الوالدين، ولكن دعني اليوم أتحدث معك بطريقة أخرى. دعني أطرح لك الحديث بأسلوب آخر، دعني أتكلم اليوم بلسان كل أب وبلسان كل أم. دعني إذا أردت أن أتحدث فكأني أوجه رسالة، هذه الرسالة هي مليئة مغلفة بالحنان، وعليها جميع الصفات المليئة بالحسن، لكنها لهؤلاء الشباب اليوم، لهذه الفتيات، حتى نقول لهم يا شباب أين البر بالوالدين؟ دعوني أنقلكم من هذا المسجد وأنتقل من الملك أو الوزير أو أي مسؤول إلى كل أب ينزل من هيمان الكبرياء حتى يجلس على الأرض، حتى يلبس هذا الطفل الصغير أكرمكم الله الحجاب، حتى يقف هذا الأب الكبير لكي ينحني برداء السن والعمر الطويل حتى يلتقم هذا الطفل من على الأرض. دعني أتخيل ذلك الأب وهو يستيقظ في جوف الليل لكي يتفقد طفله في غرفته، أهو يعاني البرودة أم الحرارة؟ أعليه الغطاء أم ليس عليه غطاء؟ هذه الأم التي ربما لا ترضى لأي مخلوق في أي مناسبة في أي مكان أن يلطف ولو أقل القليل من لباسها، لكن طفلها ربما يوسخ كل ملابسها، لكنها لا تؤذيه، لكنها لا تضربه. لماذا؟ لماذا هذا الأب تجده ربما يكسر كبرياء رجوله حتى يدخل مع طفله إلى دورة المياه حتى يوضع هذا الطفل؟ لماذا؟ ربما لو غاب قال له أي إنسان غب من العمل لما غاب، لكن ربما يغيب من العمل من أجل طفل لكي يدخله حضانة أو روضة أو أول يوم دراسي. لماذا؟ لماذا هذا الأب تجده لو سأله أي إنسان ربما فاتته كثير من الصلوات وكثير من العبادات من أجل إيش؟ من أجل أن يبني مستقبلا لهؤلاء الأبناء، ربما لم تجده يرتاح، ربما لقي من الصعوبة واشتغل في مهن. أتكلم عن أباء اليوم، اشتغل في مهن كان الراتب فيها لا يتجاوز 300 و700 ريال. ما الذي جعله يتغرب ويضرب يوميا مئات الكيلوات لكي يذهب هنا ويذهب هنا؟ وبعض الآباء يشتغل من الصباح وعنده عمل بالمساء، وإذا سألته لماذا قال لكي أبني مستقبل هؤلاء الأولاد. لماذا كل هذا؟ ما هو السبب الذي ألجأ هؤلاء الآباء إلى كل هذه المستويات؟ هذه الأم ربما تعاني ألوان الألم، لكن لو خيرها الطب فقال لها نسقط هذا الجنين فيموت أم تنتظرين؟ قبل أيام تسأل امرأة تقول كان قرر لي أنني ألد بالطلق الصناعي لكنني رفضت لأنهم قالوا قد يتضرر الجنين، ولكن ما مضى يومين إلا ويأتي الخبر أن الجنين قد مات. هل علي إثم أم ليس علي إثم؟ انظروا إلى أي شيء وصلت تلك الأم بعاطفتها وحنانها وأمورها وأشيائها. ثم الأعظم من هذا، يكبر هذا الطفل فيكون مصدر شقاق بين والديه. كم من الأبناء اليوم ربما صار مصدر شقاق بين والديه. كم من أم ذرفت دمعتها والسبب هو ولدها المراهق. كم صنع لها من مشكلة مع والده، تأخره، غيابه، كسله الدراسي. لماذا لا يستشعر أنه ربما سبب كثير من المشاكل؟ أعرف آباء غابوا عن المجتمع، صاروا لا يذهبون إلى المناسبات ولا يحضرون اللقاءات ولا يجلسون. من السبب؟ هو ذلكم الابن. كل ما فعل من سلوك خاطئ في المجتمع نكس رأس والده وأتعبه، وأصبح ذلك الأب لا يحضر اللقاءات العائلية، حتى لقاءات عائلته لا يحضرها. من هو السبب؟ من الذي منعه من هذا؟ أعرف أمهات تكلمني وتقول لا أستطيع أن أذهب بيت والدي ولا والدتي من شقاء أبنائي وبناتي، إذا ذهبت بهم لا تتخيل ما يفعلون ولا تتخيل ما يعملون. كل تلك الأمور لو جلسنا نتحدث عنها اليوم ربما حركت بعض الجراح، حركت بعض الجراح. لكن لو اختصرنا المشوار كله وقلنا لماذا لا ننادي شبابنا اليوم ونقول لهم تعالوا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، يأتيه شاب يريد ماذا؟ يريد الجهاد، فيقول يا رسول الله إنني أريد الجهاد ولكنني تركت والدي يبكيان. ماذا يوصي صلى الله عليه وسلم؟ أهو قبيلة؟ اسمعها يا راعي الرياضة، اسمعها يا راعي البر، يا راعي الطلعات، يا راعي الروحات، يا راعي الرحلات، اسمعها. يوم يأتيك إنسان قد عق والديه ماذا تتعامل به معه؟ قال له صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع. انظر التربية النبوية، لم يشجع، لم يعان على هذا، إنما قال ارجع إليهما. لكن الذي يطرح السؤال الذي يطرحه، كم مرة سالت دمعة والدك ودمعة والدك؟ كم مرة أغلقت سماعة الهاتف وفي والدك حسرته؟ وكم مرة خرجت من الباب من البيت وأنت تعلم أن في أمك أزيز وحشرجها تنتظرك تخرج لأنها لم تستطع أن تبكي أمامك؟ هل تذكرت أن ترجع فتدخل عليها السرور؟ هل فكرت أن ذلك الأب ينبغي عليك أن ترجع إليه فتضحيكهما؟ لقد جاء صحابي آخر فقال يا رسول الله، يسأله أي العمل أحب إلى الله؟ تخيل، يسأل عن أحب الأعمال، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل له ثلاث طرائق: حق لله، وحق للوالدين، وحق للأمة. فإذا به يبدأ بحقه جل وعلا، فيقول: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وأحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، وأحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. قدم حق الله ثم قدم حق الوالدين على حق الأمة. حق الأمة بأكملها الجهاد، قدم حق الوالدين عليه، حتى تستشعر أن الله جل وعلا لما يقرن العبادة فيقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وبالوالدين إحسانا. يقرن الأمر الرباني بالأمر البشري، فيجعل أمر البر بالوالدين قريب هذا الأمر. لكنني ما أخفيكم سرا، حاولت، جلست، طلعت وبحثت لماذا يذكر كلمة الإحسان مع الوالدين؟ ليه؟ ليه ينص على كلمة إحسان؟ لماذا؟ لماذا ينكر هذه الكلمة بهذه الصيغة؟ حتى قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر إلى الخارطة في التعامل مع الوالدين. عبد الله بن عمرو رأى رجل يمشي مع رجل، فقال: مع من يمشي؟ قال: هذا والده. فإذا به يقول وصية جميلة، ذكر أيضا الغزالي بعض الوصايا. انظروا الآية كيف ترسم لك التعامل اليومي مع الوالدين. نحن إذا أردنا أن نغير المجتمع لابد نغير المجتمع من الداخل، نرسم الخارطة في التعامل مع الوالدين يوميا. فإذا به يقول: مروا هذا ليمشي، مروه، ألا يمشي أمام والده، وألا يتحدث قبله، ولا يخرج قبله. فإذا بالغزالي يقول: ينبغي أن تدرك أن التعامل مع الوالدين على قواعد. أما القاعدة الأولى، وهذه رأيتها بنفسي، رأيت صور مشرقة، صور مشرقة. كم مجلس حضرته لا تتخيل وأنت ترى تلك الصور المشرقة. أرأيتم مجالس الملوك؟ أنا رأيت مجالس الملوك، لكن أقصد بالملوك الوالدين. رأيت مجالس العظماء؟ أنا رأيت مجالس العظماء، لكن ليس الساكن، رأيت مجالس الوالدين. رأيت شيء عجيب، اسمعوا معي ما يقول الغزالي الذي رأيت هذا بعيني. يقول: إن من البر للوالدين إذا دخلا أن تقوم لهم. وهذا رأيته في مجالس، إذا بي أرى يدخل الأب، فأرى من في المجلس أغلبهم يقوم، فإذا بهؤلاء الأبناء كلهم وقفوا لوالدهم، بل إذا أراد الوالد أن يخرج فإذا بالأبناء كلهم يقومون، كلهم يقومون. أي بر هذا؟ أي رفعة؟ أي إجلال؟ حتى تدرك وبالوالدين إحسانا. هذا البر لا يعرف سهل، لذلك القرآن أراد أن يرسم لنا هذه الخارطة، حتى لا تتعامل مع الوالدين يوم تحتاج سيارة تجد تعاملك يتغير، يوم تحتاج زواج تجد أسلوبك يتغير، يوم عندك غرض تبي تشتري جوال أسلوبك يتغير، يوم عندك سفر أو طلعة أو روحة تجد أسلوبك يتغير، لأن في مصلحة موجودة. لا، بر الوالدين لا يعرف سن، ولا يعرف مستوى أبوك وشه، ثري ولا فقير، قوي ولا ضعيف. هذا ما فيه التعامل مع الملكين العظيمين، الملكين العظيمين وهما الوالدين، لا يختلف. إما يبلغن عندك، يا الله وقفت على إعجاز علمي في كلمة علم، على ما أطرح هذا الدرس وأطرح هذه المحاضرة وأطرح هذه الدروس عشرات المرات بفضل الله، لكن والله في كل كلمة وكل محاضرة إذا جيت أحضر فيها أقف على إعجاز عجيب جدا وغريب. هنا في شيء غريب جدا، الله جل وعلا لما قال وبالوالدين إحسانا، تأمل، إما يبلغن الوالدين، قال عنده، ما معنى عنده؟ عندك معناها أنك أنت اللي أويتهم، أنت اللي سكنتهم، أنت اللي بنيت لهم، أنت اللي عزيتهم، أنت اللي ضميتهم، أنت اللي احتويتهم. عندك، ما قال عندهم، لو قال عندهم يعني أبوك لها بيت، أمك لها بيت وياه، عيشتهم مستقلة، حياتهم مستقلة. أراد الله عز وجل أن يعطينا شيء آخر، أن البر درجته إيش؟ أنك أنت اللي تأخذهم عندك. يوم تشوف بعض الأمهات اليوم ما تدري وين تروح، ما تدري وين تروح، ما تدري ساعة عند البنت هذه، ساعة عند الولد هذا، ساعة عند البنت دي، ساعة هذه زوجة الولد ترفع صوتها عليها، ساعة هنا مكظومة، ما تقدر تقول شيء، مستسلمة لأنها ضعيفة. لكن يوم يقول عندك معناها أنك جعلتها ملكة عظيمة جدا. يوم تبني بيت أول من تبني له تبني لوالدك، أول شيء في الخاصة تحط المكان اللي بيقعد فيه أبوك وأمك. قد يكون أبوك وأمك عندهم بيت، قد يكون عندهم قصر، لكن يوم تسوي خارطة جبها وقول يبا هذا محل عندي لك موجود، يما هذا محل لك عندي موجود. قد يكون الأغرمي، لكن أنا أبغاك تطبق الآية. إما يبلغن عندك، عندك تخيل كيف عندك، قال الكبر أي بلغ بهم الحاجة الآن. الكبر قد تكون من مرض، قد تكون من هرم، قد يكون من ضعف، قد ينتابهم شيء. لذلك وقفت مع كلمة إحسانة حتى أن القرآن نكر طريقة التعامل. اسمعوا يا شباب، قال بالوالدين إحسانا أي إن أبوك إذا كان غني غير أبوك لما يكون فقير، ولما يكون أبوك وزير غير لما يكون أبوك بسيط، ولما يكون أبوك صاحي غير لما يكون أبوك مريض، ولما يكون أبوك ذو وجاهة أو عالم غير أبوك لما يكون عالم. معناه كأنه يقول لك إذا كان أبوك تاجر غير اللي أبوه تاجر. شوف أبوك قد ما يحتاج، قد يكون قوي وغني وكل الصفات موجودة، لكنه يوم يراك، يوم يراك حط عليها دائرة تسوى عند الدنيا وما تسوى. قد يكون أبوك تاجر ولا يحتاج وعنده من الموظفين والخدم وعنده كل شيء، لكن يوم يشوفك توقف وياه، يوم يشوفك تساعده، يوم يشوفك ترفع سماعة التليفون تقول له تامر شيء. فرق بين اتصالين، اتصال الأول يطلب شيء، الأبو هو يشوف التليفون قال أكيد يبقى حاجة، ما حولته مصروف، يبقى فلوس، صادم شيء، هذا المعروف. لكن فرق لما يكون اتصالك على أبوك تقول له يبا أنا في الوقوف تامر بشيء، أنا بجي البيت في خاطرة شمه شيء. شفت الفرق بين اتصالين؟ الاتصال الأول اتصال بر، لا تنتظرهم يتفقدون، لا تنتظرهم. تفقد الوالدين عقوق. يوم تخلي أبوك يتصل عليك في الليل مرتين وثلاث مرات، وفي رمضان يتصل عليك الساعة 6 وعلى الساعة 7 والساعة 8 ويقول لك ايش فيك ما جيت يا إبراهيم، ايش فيك ما جيت يا خالد، ادري أن هذه لا عقوق. لكن يوم انك تتصل على ابوك وتساعد ابوك. بعض الناس ربما اليوم ابوك ما يحتاجك لشيء، لكن يوم ابوك يتعب الان من اجلك ويعمل من اجلك ويشقى من اجلك، ولكنك ما مرة وقفت معه. ربما بعضكم الان بنى بيت، ولكن ربما ما جاء احد من اولاده وقف معه عشر دقائق. لماذا هذا البيت؟ لمن هذا المسكن؟ لمن هذا المكان؟ لمن؟ أليس لأني؟ أين أنت؟ مفقود. لا يتفقد أن الأب بحاجة إليه. بعض الأمهات اليوم بحاجة إلى من يقف معها، يؤنسها، يضحكها، يجعلها تنسى همومها. لكن يوم أن يتشاجر الأبناء أمام الوالدين أحدهما أو كلاهما، يوم يخلق مشكلة أمام أمه على أخواته، يوم يجلس قدام أمه ويتكلم على أخت فلانة وأخت فلانة ويصنع مشكلة في قلب الأم، يرتفع ضغطها. لماذا؟ لماذا؟ أين البر؟ لذلك ذكره فقال بالوالدين إحسان. يقول بعض أهل العلم من كمال الإحسان أن تختار متى تتكلم ومتى تفعل ومتى تعمل. اسمحوا لي أقول لكم شيء، أصبح الناس اليوم بعضهم والله أبوه وأمه ما يدرون عنه إلا إذا أخت عنده في البيت ولا شيء، تابعته في سناب شات كاتب إنه رايح الدمام ولا رايح الرياض ولا رايح الخبر ولا رايح المكان الفلاني، تجد أبوه في البيت ما يدري بشيء. البعيد كلهم يدرون عنه، ولكن أقرب الناس إلينا لا يعلم. أي العمل أحب إلى الله؟ يذكر بر الوالدين تتقرب. ثم دعوني أختم وأنا أطلت عليكم. لماذا يذكر الجهاد وأن الوالدين فيهم جهاد؟ ليه؟ شو السبب؟ الصحابي الذي في حديث الشيخ عند الشيخين لما جاء قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاه. لماذا ينص على كلمة المجاهدة؟ وأختم بها اللقاء. الأسبوع الماضي كنا بالرياض في محاضرة، فشاب يأتيني يقول والله ودي أنا أبر أبوي، ودي أبر والدي، لكن أبوي طباعة شرسة، أبوي ما تشتهي نجلس وياه، أبوي ما أقدر أتفاهم وياه، ما أقدر، ودائما في مشاكل معاه. فلما انتهى من حديثه كلامه قلت لابد أن تعلم، وهذا الذي أريد أن أصل إليه، قوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. الجهاد تعب، الجهاد نصب، الجهاد ألم. كان يقول لك أن التعامل مع الوالدين جهاد. قد يرزقك الله بأم غليظة، بأم صعبة، بأم تخلق المشاكل، بأم فيها من التعامل الصعب جدا، فيها من الغير الذي يشتد عليك زوجتك، فيها من اللسان ربما السليط بالغيبة والنميمة والبهتان، ومع هذا كله أمرك الله بجهاد، أمرك الله أن تجاهد. يبتليك الله بأب، وقد ذلك تذكر معي ما أقول، قد يتفرق الوالدين فيطلق الأب الأم، فماذا تفعل أنت أيضا؟ مطلوب منك البر حتى في هذا، حتى في هذا، حتى في هذا. ولذلك أسماء لما جاءت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها لم تسلم، فقالت يا رسول الله أمي لم تسلم، أفأصلها؟ لاحظ، أفأصلها؟ قال نعم، صلي أمك. إذا كان هذا كافرا وذاك، قال الله في حقه لما اشتكى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، مصعب بن عمير قالت له أمه إن كنت تريد رضاي فاترك دين محمد، قال يا أمه إن رأيت روحك تخرج واحدة تلو واحدة على أن أترك هذا الدين، فإما أن تسلمين وإما لا. وإن جاهداك. تخيل يعني بذل الوالدين درجة كبيرة على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا الله، بر، هل هناك ذنب أشد من الكفر؟ هل هناك معصية أشد من الكفر؟ مسك الختام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعطي الصحابة درسا، عنوان هذا الدرس: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقول لي يا شيخ وبدي عمره 23 سنة، توفي والدي، ولكن كل من تقدم لي رفضت الزواج، رفضت الزواج، ولكن من أجل أن أربي هذا الولد، ولما بلغ هذا السن تنكب لي وصار مصدر ألم، مصدر ألم شديد جدا. تخيلت القصة هذه كيف أنتم؟ اسمعوا معي القصة الثانية. دعاني رجل مسؤول كبير جدا، فلما زرت ذلك الرجل تعجبت أن هذا الرجل في هذا المنصب يسكن في هذا البيت. تعجبت، ما صدقت ما رأيت رجل في هذا المنصب الوزاري الكبير يسكن في هذا البيت، ما صدقت ما رأيت هذا. فلما دخلت وإذا تلك الأم العجوز، فشاهدت القصة أن الرجل فهم ما أحسست فيه أنا، قال: والله يا شيخ بودي أن تقنع هذه الأم، هو يقول لي تقنع الوالدة أنها تخرج معنا، والله إنني أملك بيتا بمساحة أكثر من 3 إلى 4 آلاف متر، وبيتا لأمي آخر بمثله، وبيتا آخر لأخي، كل ذلك نحن نملكه، وهو جاهز من الآن نذهب نستمتع، ولكن الوالدة رافضة الخروج. تكلمت معها، قلت: يمه، كما أمرك الله، كما أمر الله هذا الولد أن يبرك، رجلا كبير في عمره قرب 60، أمره الله أن يبرك، فإن الله أيضا أمرك بمكافأة هذا البر. قالت: والله يا ولدي ودي أطلع. هنا تكلمت الأم: وجيتك على العين والرأس، ودي أقول لك إن شاء الله، لكن بقول لك. وكانت متحدثة تلك الأم، متحدثة، امرأة فوق 70 لكنها كانت متحدثة، قالت: ودي أنا، لكن والله ولدي وأخته وأخوه توفي أبوهم في حادث، وكان كل واحد منهم اللي في 2 و3 سنين و4، وانت اليوم للطالع. قالت: تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان من الملوك والأمراء؟ قلت: نعم. قالت: لما توفي والده تقدم لي فلان للزواج فرفضت، تقدم لي فلان ورفضت. امرأة في صلاحها وقوتها وجمالها تتمتع، كانت بشيء كبير جدا ومن عائلة كبيرة، فرفضت كل هذا. هذا ولدي اللي تشوفه، ولدي هذا اللي تشوفه كان إذا راح المدرسة والمدرسة في المكان الفلاني بعيدة، والله كانت الساعة 8 و9 أني أطلع من البيت واروح اوقف على الشباك حق الفصل وطالع ولدي بشوي واشوفه كيف جالس وكيف في الفصل حتى صار ولدي هل تشوف رجال بهذا المستوى. بنات هؤلاء ذكرت صفات قل أن تسمعها في هذا الزمن من العناية والرعاية والمتابعة. المهم باختصار لم أستطع إقناعها، مسكت الرجل تكلمت معه قلت هنيئا لك بهذه الأم. قالت الأمي أنني لا أخرج. لا تتخيل هذه الأم عنايتها بأولادها، لا تتخيل هذه الأم كيف تقود الأسرة. هذه المرأة عن 100 رجال في عقلها وفطنتها وذكائها وحكمتها وأمورها كانت تتصل على الوزير في ذلك الوقت. يقول هو كانت تتصل على الوزير في ذلك الوقت. تدرون ايش يقول حق الوزير؟ انا اذكرها واول مره اذكر هذه القصه حقيقه في مكان. قال تتصل على الوزير، وزير التربيه والتعليم في ذلك الزمن، تقول له شوف ولدي ولدي فلان ابوهم مات، لكنك يا وزير تراك ابوهم، يا وزير تراك انت ابوهم، يوم يصير في احد من عيالي تقصير تراك انت المسؤول. امرأة ما تقصص مع زيادة عليها، ذهبت الى المفتي في ذلك الوقت، العالم العالم اللي في المفتي ذلك الوقت، العالم ذهبت اليه، هذا ولدها يحدثني، لما ذهبت الى العالم يقول خذتنا معه، قالت يا شيخ فلان هالولدين دول ما تبوهم، لكن شوف انت ابوهم، انت ابوهم، الله الله فيهم، يوم تشوف منهم تقصير في صلاة شوف احد يتابعهم، شوف احد يرعاهم. قدمت رسالة الى الوزير وقدمت رسالة حتى الى المفتي في ذلك البلد. اي ام هذه؟ ثم يقول والله لم تطاوعني نفسي انني انام ليلة واحدة، اولادي كبار الان سوف يتخرجون من الجامعة وقريبا ازوجهم، لكنني لا اعلم كيف اتعامل مع هذه المشكلة من قوة بري بامي هذه، لا استطيع ان اتفوه لها. حاولنا معها لكن امي احبت المكان حبا وقدسته تقديسا وجعلته في نفسها كبيرا. أي نماذج من هذا البر نحتاج أن نسمعه اليوم؟ لا يتكلم أمام أمة. واليوم يوم ترى بعضنا مع والده في مجلس كأنه يتكلم مع أبسط واحد، ويوم ترى بعض بناتنا اليوم أمام أمهم كم من كلمة تغث الأم غثا. فأين البر؟ أين البر؟ ختاما تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا جميعا رضا الله من رضا الوالدين. كم مرة سمعت هذه العبارة؟ كم مرة قال لك أبوك طح يا ولدي طح تراني راض عليك، وكم مرة قالت لك أمك طح يا ولدي رح تراني رضيت عنك. أتمنى أن تراجعون هذا الملف، أتمنى تراجعون هذا الملف. وكم مرة سمعت كلمة رح ترانا حنا راضيين عنك؟ إن كنت ما سمعتها أطلبها وقل لا يبه راضي عني، وقل يمه أنت راضي عني، وتلمس كل عمل يحب رضاه. اللهم أني أسألك يا حي قيوم إن كان والدينا حيين أن تضيل في أعمارهم على طاعتك. اللهم يا حي قيوم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فأطل في عمره على طاعتك. اللهم إنك أمرتنا بالإحسان فأعنا على الإحسان لهم. اللهم إنك أمرتنا بالبر فأعنا على البر بهما. اللهم من كان منهم مريضا فشافه وعافه، ومن كان منهم مبتلا ففكه من بلوه، ومن كان منهم صالحا فأعنه على الثبات على صلاحه، ومن كان من والدينا عاصيا أو مذنبا أو مقصرا ربنا اشرح صدره ويسر أمره واهده سبل الرشاد. ومن كان ربنا من والدينا ميتا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره ربنا روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا بهم بارين أحياء واجعلنا بهم بارين أمواتا. اللهم اجعلنا بهم بارين بهم أغنياء وبارين بهم فقراء، واجعلنا ربنا بارين بهم وجهاء أو ضعفاء. اللهم اجعلنا بارين بهم أصحاء أو ابتلوا بالسقم والمرض. اللهم اجعلنا بهم بارين وإن لم يحسنون إلينا، واجعلنا بهم بارين وإن أساءوا إلينا، واجعلنا بهم بارين وإن تسببوا فينا، واجعلنا بهم بارين وإن كانوا مصدر شقاء لنا. أعنا على الصلاح والإصلاح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في ختام هذا اللقاء وفي هذه الجلسة وفي هذه الساعة أن تكتب الأجر لمن حضر معنا. اللهم من حضر معنا هذا اللقاء وفي هذا الوقت المبارك وبعد صلاة الفجر من هذا اليوم وجلسنا هذا المجلس الإيماني، أن ترفع قدر الجميع. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر جميعا. وأشكر أخي العزيز الشيخ فريد جزاه الله خير على حرصه وعلى عنايته على دعوته المستمرة لنا للحضور هذا المكان. أشكركم أيها الأحبة على حضوركم وعلى جلوسكم وعلى صبركم، وإن بقي من الوقت يسير أتمنى إمضاءه والحصول على أجر من جلس في مصلاه وذكر الله. وكم في هذه العبادة من أجر عظيم جدا يفوتنا والله في كثير من الأحيان، فربما اليوم ما بقي على الإشراق إلا وقت يسير جدا، ما أروع أن نختمه بخير. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. أشكركم جميعا في هذا المسجد، جزاكم الله خير، وأشهد الله جل وعلا على حبكم، وأشهد الله على مودتكم في هذه البلدة المباركة، هذه البلدة الطيبة التي والله ما تعودنا أن نرى فيها إلا أمثالكم من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل البر وأهل الإحسان. أشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحبكم في الله جميعا لأهل الجشة، ونسأل الله أن يصلح لكم النية، يصلح لكم الذرية، وأن يعيننا وإياكم على البر والإحسان. هذه رسالة مختصرة جعلتها يا شباب، يا شباب الوالدين يحتاجانكم في هذا الزمن، فنجاحكم وتفوقكم وإبداعكم وتألقكم كل ذلك من أنواع البر، دراستكم وعملكم وسعادتكم في أسركم في المستقبل أيضا هو بر للوالدين، صلاتكم وصيامكم وطاعتكم لله بر للوالدين. ابحثوا عن كل ما يحبه والديكم من الخير فافعلوه فإنه بر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.